الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ حديث قصير، اقرأ. جزاكم الله خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الرقيق. والرقيق هم المملوكون من العبيد والإماء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني. أبو اليمان الحمصي مشهور بكنيته ثقة ثبت، أخرج حديثه الجماعة. قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار الأموي مولاهم. أبو بشر الحمصي ثقة عابد. قال ابن معين: أثبت الناس في حديث الزهري، أخرج حديثه الجماعة أيضا. عن الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن زهرة القرشي الزهري، نسب إلى جده الثالث فيقال ابن شهاب، أحيانا يقال ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث، وإلا هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن زهرة القرشي الزهري، إمام جليل متفق على إتقانه وجلالته وإمامته. قال: أخبرني ابن محيريز عبد الله ابن محيريز ابن جنادة الجمحي المكي، كنيته أبو محيريز، كان ربيبا عند أبي محذورة المؤذن بمكة، ثم انتقل إلى بيت المقدس فهو مكي مقدسي، وكان من الثقات العباد، حتى كان يشبه بعبد الله بن عمر بالعبادة. وجاء عن رجاء بن حيوة رحمه الله أنه قال: إن فخر علينا أهل المدينة بعبد الله بن عمر فإنا نفخر بعابدنا ابن محيريز، وإني لأعد بقاءه أمانا لأهل الأرض. فهو من الثقات العباد رحمه الله. أن أبا سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان ابن عبيد، أبو سعيد الخدري أحد المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استصغر يوم بدر هو ابن عمر، وشارك في غزوة أحد رضي الله تعالى عنهما، فكان هو وابن عمر لدة، أي في سن واحدة. قال أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله. ذكر الحافظ رحمه الله أنه وقع عند النساء ما يوضح أن السائل هو رجل من الأنصار، ففي رواية عند النساء من طريق أبي اليمان أيضا شيخ البخاري هنا عن أبي سعيد أنه قال: بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال. إذن اللفظ الذي ذكره البخاري فيه اختصار وفيه حذف. قال أبو سعيد: بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال، القائل هو الأنصاري: يا رسول الله، إن نصيب سبيا، والسبي هو الذي يؤخذ من الكفار عند توليهم وهزيمتهم، فنحب الأثمان أي القيمة، فكيف ترى في العزل؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. مناسبة الباب لكتاب البيوع واضحة، ففيه بيان حكم هذه المسألة، بيع الرقيق وأنه مباح. ثم استدل البخاري رحمه الله بحديث أبي سعيد الخدري في سؤال هذا الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأنصاري يقول: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا، أي يأخذون سبيا ثم تقسم الغنائم بين المجاهدين، فيكون من نصيب بعضهم الإماء، فهي تكون من ملك اليمين، وإذا استبرأت بحيضة يجوز لسيدها أن يطأها. فالأنصاري يقول: إن نصيب سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ الأنصاري ومن على قوله يكرهون الحمل فيريدون أن يعزلوا عن إمائهم، لأن الأمة أمة الرجل إذا حملت من سيدها لا تكون قيمتها كقيمة غير التي حملت، وكذلك أن بيع الأمة التي قد ولدت فيه شروط فلا يباح على الإطلاق. فقال أنصاري: نحن نحب الأثمان، أي أن تبقى الأمة من غير ولد بحيث تكون مرغوبة لسيدها الآخر الجديد الذي سيشتريها، فنحب الأثمان أو نحب المبادلة، قد يأتي أناس من أهل هذه الأمة ويريدون المبادلة إما بإماء أو بعبيد أو بأموال، ومعلوم عندهم أن الأمة إذا ولدت لسيدها فلا تباع إلا بشرط، والشرط هو أنه لا يفرق بينها وبين ولدها. أما إذا كان بيع الأمة التي قد ولدت لسيدها إذا أراد السيد أن يبيعها، وهذا البيع يؤدي إلى التفريق بينها وبين ولدها، بمعنى يبيع الأمة ويحتفظ بالولد، فلا يجوز له هنا أن يبيع، لأن هذا فيه ضرر بالأم وبالابن بالولد. فإن أراد أن يبيع أمته التي قد ولدت له فله أن يبيعها، ويبيع ولا يفرق بينها وبين ولدها، يبيع الأمة وتأخذ ولدها وهو حر في ملك أبيه، وإنما لا يفرق بينها وبين ولدها. وهذا قول، القول بجواز بيع أم الولد هو قول الجمهور من الصحابة التابعين ومن بعدهم. وأم الولد هي الأمة التي تلد لسيد في ملكه، تلد له وهي في ملكه، لكن لو أنه مثلا تزوجها وهي في ملك آخر ثم ولدت له ثم اشتراها بعد ذلك فليست بأم ولد، لابد أن تلد له وهي في ملكه. فإذا ولدت له وهي في ملكه فلا يبيعها إلا بشرط ألا يفرق بينها وبين ولدها. فكان الصحابة يحبون الأثمان، أي قيمة الأمة تكون عالية مرتفعة إذا لم تلد لسيدها. قال: إن نصيب سبيا فنحب الأثمان، أي قيمة الأمة عند البيع، فكيف ترى في العزل؟ أي يعزل عن أمته حتى لا تحمل منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ ثم قال: لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، يعني سواء عزلتم عن إمائكم أو لم تعزلوا فالحال واحد، فإن الله جل وعلا إذا قدر نفسا فإنها مخلوقة، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة، بمعنى اعزلوا عن إمائكم أو لا تعزلوا، فمن كتب الله له أن يخلقه فإن الله سيخلقه، فأباح لهم العزل عن الإماء إن أرادوا لأجل أن يبيعوا هذه الإماء متى أرادوا، وقيمتها تكون أعلى إن لم تكن قد ولدت. وكذلك كما سمعتم أن سيدها لا يجوز له أن يبيعها إلا بشرط ألا يفرق بينها وبين ولدها. أم الولد هذه لو مات سيدها ولم يعتقها بعد أو لم يبيعها بعد فإنها تعتق على ولدها. مثلا ولدت له ولدا ثم مات السيد، فلا يجوز للورثة أن يبيعوا هذه الأمة التي قد ولدت لسيدها، بل تعتق مباشرة بعد موت السيد، ثم قيمتها تحسب على ولدها من تركته، من نصيبه من الميراث، من ميراث السيد. مثلا إذا كان الولد له كذا وكذا من مال أبيه فإن أمه الأمة تعتق مباشرة بعد موت سيدها وتصير حرة، ولكن القيمة، قيمة الأمة، تخصم من نصيب ولدها من ميراث أبيه. وإذا كان الولد هو الوارث وحده ولا وارث غيره فإنها تعتق عليه مباشرة وهي أمه وهي حرة، ويقال لها أم ولد، أي أنها كانت أمة وولدت هذا الولد في حياة سيدها وكانت حينئذ أمة لهذا السيد. فهذا هو الباب الذي بوب عليه البخاري، وهذا هو الحديث، ومناسبة واضحة أنه جوز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا الإماء، والإماء من الرقيق، فيجوز بيع الرقيق من العبيد الذكور أو من الإماء الإناث. وهذا دليل، فإنهم قالوا فنحب الأثمان، أي أثمان بيع رقيقنا الإماء والعبيد. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.